بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يقول رحمه الله: وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل،
نوع يتعلق بالعمل،
نعم،
ونوع يتعلق بمحل
العمل، نعم،
إيه.
فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام.
الله الله، أعد هذا المعنى، هذه الموازنة بين حرمة المكان وحرمة الزمان. نعم،
أحسن الله إليك. وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية.
الله نعم.
والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية.
والمقصود
أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة. نعم حسنا.
كانوا لا يدخل في هذا طبعا ما ورثوه عن الأنبياء من الفضائل، وإنما هذا يشمل يعني ما ابتدعوه وما اعتادوه، يعني أما ما ورثوه عن الأنبياء وما كان من الأمور المتفق على حمدها مثل الأخلاقيات الفاضلة فلا تدخل في هذه النسبة يعني ليست مختصة بهم. سنة الجاهلية هي ما سنوه وما درجوا عليه مما اختصوا به، أما ما لم يختصوا به من العادات العامة أو الأخلاق التي يعني تقتضيها الفطر والعقول والشرائع فلا تدخل في هذا. لهذا أقر الإسلام أشياء مما كان عليها الجاهلية، أقرهم على يعني عوائد كريمة وفضائل وأخلاق. في مناسك الحج أقرهم على ما يوافق الشريعة وخالفهم فيما ابتدعوه كبدعة الحمص الذين كانوا لا يقفون بعرفة. نعم.
ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر رضي الله عنه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم
الله أكبر الله أكبر. يريد الحالة التي قبل النبوة نذر في الجاهلية، لكن نذره ليس من شأن الجاهلية بل هو أمر مشروع، ولهذا قال أوفي بنذرك. نعم، إنما يريدون بالجاهلية الحال التي كان عليها الناس قبل البعثة. نعم
أحسن عليك. وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك، فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل.
ثاني،
وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية،
طائفة جاهلية نعم،
وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا.
فإن هو شاعر جاهلي يعني في عرف الأدباء هو من كان في العصر الجاهلي قبل البعثة، يسمونه شاعر جاهلي، يقابله الشاعر الإسلامي الذي أدرك الإسلام، هذا شاعر إسلامي من شعراء المسلمين مثل شعراء الصحابة، ومن قبلهم يكون شاعر ينسب للجاهلية نسبة إلى زمانه إلى عصر الجاهلية ووقت الجاهلية، ولكن قد يقال شاعر جاهلي أو طائفة جاهلية يعني إذا كان ينتحل يعني في شعره أو الطائفة تعتنق مذهبا باطلا فممكن، فعبارة الشيخ كأنها تختلف عن مصطلح الأدباء، لأنه جعل مثل هذا شاعر جاهلي أو طائفة جاهلية، فإنه أراد يعني من يذهب مذاهب أهل الجاهلية في شعره أو في طريقتهم. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى.
فإن قال
خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا.
نعم.
كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين.
يعني الجاهل يطلق ويراد به عدم العلم، وقال هذا جاهل ليس بعالم، جاهل بهذا الأمر. ويطلق الجاهل على من خالف الحق وإن كان عالما به. ولهذا ومن هذا القبيل قال موسى عليه السلام لما قال لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من الجاهلين يعني ممن يقول على الله ما لا يعلم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أو من يقول في الدين يعني أمرا على وجه الاستهزاء. ولهذا جاء بجهالة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، ثم إن كان يعلم الحكم. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، جاهل. نعم، لا يجهل، يمكن بمعنى يعتدي على غيره، مثل ما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا بالعدوان والظلم فنجهل فوق جهل الجاهل. نعم.
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة.
فمتى صدر
خلافه فلا بد من
أعرفها. الله يعطيك. نعم،
أحسن عليك. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه.
الله المستعان. نعم.
أو فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا
به.
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا.
إيش؟
أقول في المطبوعة مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان.
نعم. تعرف يمكن.
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا.
مستحق.
نعم، أحسن الله.
المعروف في مسمى الإيمان حقيقة.
أحسن الله. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا، ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل.
إذا كان أقول عند هذا الجهل أحسن.